بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق، باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل.
هذه مصطلحات مهمة جدا أن نعرفها، فرق العراف والكاهن. نعم.
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ده العراف يبقى أعم. كلام شيخ الإسلام أن العراف أعم من الكاهن، فالعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. دعي أمورا في مستقبل، أمور حاصلة، أمور ماضية غابت، شيء سرق، فيقول هذا سرقه فلان أو شيء بمقدمات معينة أو باستعانة بجن. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال الشارح: قوله من أتى عرافا.
طيب، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، المناسبة هذا الباب بكتابة باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أن هذا مما ينافي التوحيد في أصله أو في كماله الواجب. في أصله إذا ادعى غيبا مطلقا فهذا كافر، أو فيما دون ذلك إن كان يدعي شيئا من هذا مما لا يصل به إلى حد الكفر فإنه لا يكون كافرا، ولكنه أنقص كمال التوحيد الواجب. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من أتى عرافا الحديث. قال الشارح: ليس في مسلم فصدقه بما يقول. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره.
ليس في مسلم عند أحمد. شوف أحمد خارج مسلم. نعم. فصدقه لعند مسلم: من أتعرف مسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم.
وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره.
قال وظاهر الحديث
أن الوعيد
مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره، فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاة 40 يوم. طبعا هذه اللفظة وهي فصدقه، هذه اللفظة تشكل مع العموم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما، وبين من أتى كان فصدقه فقد كفر بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه تشكل، لأن الوعيد هنا فقد كفر، والوعيد الذي هناك لم تقبل له صلاة. إن أتى عرافا وسأله ولم يصدقه في ادعاء علم الغيب أو كذا، فلا شك أن هذا آثم عاصي، ولهذا كان وعيده لم تقبل له صلاة 40 يوما، والوعيد به لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على بقائه على الإسلام، يدل على بقائه على الإسلام، لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لم تقبل يعني ليس له أجر فيها، أما من جهة الإجزاء فإنها تجزئه، لأن نفي القبول يأتي على موارد في النصوص الشرعية، قد يأتي بمعنى عدم الإجزاء وقد يأتي بمعنى عدم القبول للأجر ولا أجر له في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق لم تقبل له صلاة كذا، ولا يقبل الله كما في الصحيحين حديث أبي هريرة صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فنفي القبول لنا معناه نفي الصحة، عدم الإجزاء. لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درعه، يبقى هذا أيضا عدم الإجزاء. لكن لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا عدم حصول الأجر والجزاء، وإن كان الإجزاء يجزئه. إذن صيغة لم يقبل ينظر فيها بحسب النصوص الأخرى، قد يراد بها نفي الصحة والإجزاء، وقد يراد بها نفي الجزاء والثواب على حسب. فهنا رواية فصدقه، من أتعرف أن سأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذه اللفظة مشكلة، ولهذا ليس في صحيح مسلم، إنما صحيح مسلم من أتعرف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فصدقه هذه في النص الآخر ما تكلم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو صحة هذه اللفظة يمكن تأويلها، وهي من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاة 40 يوما، التصديق الذي لا يقتضي كفرا، صدقه في شيء غير مكفر، صدقه في أنه مثلا لما يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا مما هو من المعاصي، صدقه في شيء ليس فيه دعاء علم غيب مطلق، يقول هذا يأتيه من الجن يخبره عن شيء ضاع مني، عن طريق القرين يخبره أن الذي سرق كذا وكذا فلان، فصدقه بمثل هذا اللي هو من إخبار، أي صدقه فيما يخبره الجن بشيء وقع فيكون غيبا نسبيا وليس غيبا مطلقا، فهذا عاصم وليس بكافر، وليس بكافر كفرا أكبر. فإن تضمن تصديقه تصديق الكافر بشيء محرم وليس بكفر لم يكن كافرا، وإلا كان كافرا. لكن الثابت في هذا المحفوظ من أتى عرفنا سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فيكون هذا شأن العصاة. أما إذا صدقه أي في ادعاء علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، يكون هنا كفر كفرا أكبر، يكون كفرا أكبر، فصدقه في ادعاء علم الغيب فهذا يكون كافرا كفرا أكبر. نعم.
قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه كالذي قبله. قال الشارح الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة ليس فيه تصديقه.
نعم.
والأحاديث التي فيها
ليس فيه تصديقه، يعني أن اللفظة هذه غير محفوظة. نعم.
والأحاديث التي فيها الكفر
مقيد، حتى لو صححتها يمكن تأويله، تأويله على ماذا؟ على أن التصديق فيما لم يحصل به كفر أكبر، تصديق في أن الجن يأتي، تصديق في أن في امتثال أمره فيه افعل كذا وابحث عن كذا وضع كذا مما هو ليس بالكفر وإنما هو بالمحرم. نعم.
والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه، وهل الكفر في هذا كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟ روايتان عن أحمد.
نقول كفر دون كفر، كفر أكبر، كفر أكبر فيما إذا تضمن ما يستوجب الكفر الأكبر، وكفر دون كفر فيما تضمن ما لا يصل بالإنسان إلى الكفر الأكبر. فإن كان تصديقه فيما لا يكون لكفر أكبر، أي في ادعائه علم الغيب المطلق، يكون كفرا أكبر. وإن كان تصديقه في أنه يأتيه الشيطان يخبره بما مضى، يعني أنا ضاع مني مال وذهبت إليه فقال وأنا أعلم أن هذا متصل بالجن، فيقول الجن مثلا أخذه مثلا منك رجل قريب أو شيء عن طريق القرين وليس غيبا مطلقا، إنما هذا غيب نسبي لأنه وقع. ولهذا إذا دخلت على الساحر قال يا فلان يا ابن فلان وأنت آتي من أجل كذا وكذا، وهذا الذي يقيدون به من دخل عليهم ويأسرونه به، فإذا دخل قال أنت فلان ابن فلان، هذا ليس غيبا مطلقا، هذا غيب نسبي، عرف الاسم وعرف القضية عن طريق من؟ عن طريق الجن الذي معه. الساحر نفسه هذا كافر إذ يستعين بهذا بالجن في هذا الباب، لأن الجن ما يطيعه إلا بالكفر، ما يطيعه إلا بالكفر. أما الذاهب فلا يكون كافرا إلا إذا كان فعله وتصديقه على وجه نكفر بكفرا أكبر، وإلا يكون كفرا دون كفر. نعم.
قوله يكتبون أبا جاد أي ويتعلمونها يدعون بها معرفة الغيب وهو المسمى عندهم علم الحروف. قوله ما أرى أي ما
كلام شيخ الإسلام طيب وضبط، لا تنساه أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، هذا اسم عام يشمل، فالعراف أعم من الكاهن والمنجم وكذا وكذا، أو على التفصيل الكاهن هذا الذي يدعي علم غيب شاف المستقبل، وإنما العراف الذي عنده أشياء من مقدمات يتعرف بها على بعض هذه الأشياء، لكن كلام شيخ الإسلام أن العراف أعم، أعم من المنجم وأعم من الكاهن وأعم من الرمال وغير هؤلاء مما تراه أمامك، ضاربة الرمل والخط وكذا، أو المنجم الذي له نظر في النجوم، أو الكاهن اللي عنده إخبار ببعض أشياء عن طريق مقدمات عنده يستدل بها على مسروق وكذا وكذا، فالعراف اسم يجمع كل هؤلاء. ولهذا لو قلت هؤلاء عرافون هذا اسم يشمل كل هذه الأشياء. نعم. وكلها ضلال وانحراف. والنظر في النجوم كما سبق قلنا إما أنه يكون على وجه مشروع أو على وجه ممنوع. متى يكون على وجه مشروع؟ إذا كان نظره قائما على التعرف على سنة الله الكونية، وهي ما يسمى العلماء علم التسيير. وأما على الوجه الممنوع فهو علم التأثير، وهو أنه يربط بين الحوادث الأرضية وبين حركات النجوم ومطالعها وأحوالها، فيقول حدث الفلاني نتج نتيجة المطلع الفلاني أو النجم الفلاني أو إلى آخره. نعم نعم نعم. يحمل على كفر أصغر ما في مشكلة، لكن لابد إذا حمل على كفر أصغر أن يربطه بالمعنى الأصغر أيضا، لأنه هذا العراف قد يدعي علم غيب مطلقا، فلو صدقوا في ذلك هل يقال أصغر أنه سيولد لك ولد فيقول آه بس خلاص صدقت؟ لا، سيولد لك ولد ما يعرف أحد ولا الجن، يبقى هذا غيب مطلق. لكن الذي ضاع منك هذا سرقته عندك امرأة في البيت هي زينب زوجة محمد دي اللي سرقت مثلا عن طريق هذا، يمكن أن يكون عن طريق الجن بسؤال القرين والأحوال هذه، فيصدق أن عنده جن يخبره بمثل هذه المغيبات النسبية. مثل الآن مثلا أخي في كفر الشيخ الآن ممكن يقول لي أنا جالس معي فلان وفلان وفلان فأصدقه في هذا الخبر، لكن يقول مثلا غدا سيحصل كذا هذا غيب مطلق، فعلى حسب التصديق، إن كان في مكفر أكبر فهو كفر أكبر، إن كان في أصغر فهو أصغر، يبقى التفصيل أصغر وأكبر راجع إلى المعنى المتعلق به التصديق. متى يكون الشبهة؟ أيوة عن الجن، عن الجن اللي هو في الغيب النسبي. لكن لو الجن لو عندي شبهة في الجن في الغيب المطلق لا، إنه غير مطلق. لا، سيولد لك ستتزوج فلانة، سيولد لك سيموت والدك في كذا، ستعمل في السعودية في يوم ما وغير ذلك، هذا أكبر. وهذا ما كنا نراه في اللي هم ضاربي الرمل والودع، وكما يقال الذين كانوا يطوفونها في الشوارع في العهد الماضي. كان هؤلاء كالباعة يا أخوان، أضرب الودع، نطلع وإحنا صغار وإحنا في الإعدادية، تعالى مثلا نجيبها أخذ باك عشان نشوف أنت هتنجح في الإعدادية ولا مش تنجح في الإعدادية. هذه معاني كفرية والعياذ بالله. ولهذا قد تضرب لك شيء من الماضي فتقع أسيرا لها. أنت مش عارف كذا، أنت بتحب، أنت بتعمل، أنت بتسوي، أنت كنت إلى آخر ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله يكتبون أبا جاد أي ويتعلمونها، يدعون بها معرفة الغيب وهو المسمى عندهم علم الحروف. قوله ما أرى أي ما أظن أو ما أعلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: التصريح بأنه كفر. الثالثة: ذكر من تكهن له.
التصريح بأنه كفر يعني لا تصدق هؤلاء ولا تزعم أن هذا الأمر أمر جائز وأنه من الأمور المباحة، بل إن الشرع قد عبر عنه بأعظم الأوصاف وهو كفر. نعم.
الثالثة: ذكر من تكهن له. الرابعة: ذكر من تطيق.
قال من تكهن أو تكهن له، دل هذا على أن الإثم يتناول الكاهن ويتناول من ذهب إليه. نعم.
الرابعة: ذكر من تطير له.
نعم كذلك.
الخامسة: ذكر من سحر له.
نعم.
السادسة: ذكر
التحذير الذاهب. نعم.
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد
وأنه يدخل في المحظور. نعم.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
نعم، لأن البغوي فرق بين الكاهن والعراف. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله.
هذا معنى النشرة، النشرة حل السحر عن المسحور. فإن كانت بمشروع فهي مشروعة وعليه يحمل قول من أجاز، وإن كانت بممنوع فهي ممنوعة وعليه يحمل قول من منع، قول من منع. ولا يجوز أن تحل السحر عن المسحور بغير المشروع. نعم. فبناء على مثلا قول ابن المسيب لا بأس به، وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذا ليس على وجه الإخبار، إنما السحر على الوجه الممنوع ما يحل إلا ساحر، هذا ليس فيه الإباحة والجواز. نعم. أي لا يحل السحر على غير الوجه المشروع إلا ساحر، أما من لم يكن بساحر فإنه يسعى في حل السحر بالمشروع. نعم. وهذا معنى هي من عمل الشيطان، ومعنى الإباحة لا بأس به. كيف هي من عمل الشيطان ولا بأس به؟ هذا لا يكون إلا بمعرفة أن السحر يحل بطريقتين، مشروع وممنوع. أما الممنوعة فهذه من عمل الشيطان، وأما المشروعة وهي الرقى والأدعية فهي المشروعة التي أذن بها الشرع وهي التي لا بأس بها. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. نعم.
حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
نعم. ولهذا لا يستغل أو لا يستدل أحد بما ورد من أثار في هذا الباب على جواز الذهاب إلى الصحرة لحل السحر، هذا لا يجوز. لو ما في إلا إقرار عمل الساحر، لو ما في إلا رفع الساحر لكفى لكفى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: هي حل السحر عن المسحور، قوله به طب أي سحر، قوله يؤخذ
كما جاء في الصحيح لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الملكان أحدهما الآخر: ما حال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فالطب المروض به السحر، نعم، يعني مسحور.
قوله يؤخذ بفتح الواو مهموز،
يؤخذ عن امرأته، نحن بنسميها اليوم ايه؟ مربوط، نعم، مربوط او مضبوط، نعم.
قوله يؤخذ بفتح الواو،
صاحب السنة ناس تعارضه، ولو فعل شوف يدل الناس على السنة وناس تريد ان تهجم عليه وتضربه. وصاحب السحر في اي بلد يحترم؟ في البلد رجل ساحر وانت تتزوج اليوم، ماذا تصنع؟ حقك موجود يا عم الشيخ يوسف. كان عندنا واحد يقول الشيخ يوسف، عفريت يوسف هذا معروف، تروح له بالعشرين جنيه، ايام ما كان عشرين جنيه بالكاريتة ديت، اللي هي العشرين جنيه بتاعت الكاريتة ديت، واخد الحصان دي عشرين جنيه، تروح له وتروح كومه كعك بسكويت كذا، يروح له محترم كده تماما. طب ولو حصل مش روح بقى اضربه وانت عارف ان هو اللي؟ ابدا. انت عايز ايه يا عم محمد؟ الله ينكحك. عايز خد اللي انت عاوزه. رأيتم ساحرا ضرب؟ ما اعرف، لكن يموت مبجلا منه، الناس يخافون منه، يخافون منه، ما يهددون ولا يضربون ولا يحذرون ولا ولا. كان يوسف هذا هو اللي بيخطف في البلد ويدخن في المسجد ويسحر الناس، ما احد، وعلنا، تعال ما انت ما جاتليش تعال، ولا يمس. تعال بقى صاحب السنه يطرد من المسجد، ربما يهجر من البلد، يؤذى، قل فيه ما شئت، صاحب سنة، هذا صاحب سنة، يقال فيه ما شاء الناس. فهؤلاء كان يأخذون الرجل عن امرأته بإذن الله عز وجل طبعا عن هذا الطريق، ثم بهذه الطريقة ثم تذهب إليه فيفعلون ما يفعلون. فهذا نرفع ما به بالرقى الشرعية. نعم.
قوله يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة، وبعدها ذا المعجمة أي يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر، أي يحل بضم الياء التحتية. قوله أو ينشر بضم الياء أيضا وتشديد الشين،
ينشر، نعم.
وكلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره المصنف كاف فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز. قال الشارح مما جاء في النشرة،
قال الشارح يا صاحب التيسير، نعم، شين يؤخذ، قال تجديد الخاء يعني يؤخذ، نعم يؤخذ، نعم.
قال الشارح رحمه الله
أو ينشر، نعم، ما هي الفتح الواو؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله: ومما جاء في النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الآيتين
هي الآيات اللي تقرأ، ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، من أول الآيات: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وإنما صنعوا كيد ساحر، من أول الآيات، قال يا موسى إما تلقي وإما نكون أول من ألقى. هذه تقرأ في ماء وتصب على رأس المسحور. نعم. قال ابن بطال
في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء،
أو في الخلاط، اليوم في الخلاط يكون أيسر، لأن يعني ليس فيها علة في مسألة الحجر، إنما هذه كانت الوسيلة التي إذا دقت الأوراق طحنت ورقت، إنما اليوم الخلاط يكون أيسر. نعم.
ويقرأ فيه آية الكرسي
ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يحصل منه 3 حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما كان به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. يعني ما في أثر مرفوع للنبي في هذا لكن هذا يدخل في العموم لا بأس برقى ما لم تكن شركا والعلماء يفتون بهذا. نعم. فيعني هذا مما جرب من العصور القديمة لكن لا يلزم. فلو أنك نفثت في الماء واكتفيت بهذا ما في بأس. نعم. ما أدري يعني ما سمعت فيها شيئا إلا القواقل هي الأخيرة قل الله قل فلق قل أعوذ رب الناس يعني الوردة حتى في الأحاديث الأخرى في الرقية. نعم. فأس محمي أو كذا ورد مسألة الفأس المحمي هي طبعا ما يفعله اليوم الصحراء يمكن هم بيعتمدون على هذه فوالله أعلم أن هذه مردودة لأنها غير معقولة المعنى غير معقولة ولو عرضناها على قول النبي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا يعني ما لم تكن شركا وما لم تكن أيضا خارج عن معقولية المعنى يعني ليست سببا أصلا سببا معقولا فمسألة أن يبول هو على رأس فأس محمية أو كذا إيه معقولية هذا أصلا إيه معقولية هذا ما فيها معقولية فهذا مردود. نعم.
قال الإمام المجدد. نعم. رحمه
أي نعم أيضا هذا غير معقول المعنى يعني الله أعلم هم طبعا بيقولون من باب التجربة لكن الله أعلم بمثال يعني التوسع أيضا في الباب هذا بما يعني قد يكون لكن مثلا قلنا ماء مقروء والإنسان مثلا عليه قد يرش في البيت أو شيء ماشي يعني لو أنفث في ماء ماشي فالاقتصار على مثل هذا الأمر الذي يجمع لنا بين مشروع وهو قراءة القرآن أو كذا والنفث وارد هذا أثر كذلك والاغتسال بمثل هذا عليه عمل العلماء الاقتصار على هذا أو الرقية المجردة يكفي لكن طبعا بعض المعالجين له أشياء من التوسع مثلا المسك دهن البدن مثلا بشيء من المسك أو هذا زي رش الملح مثلا هذا مش في أثر لكن في يعني معنى عام يعني معنى مثلا معنى عام يعني فيه معنى عام لكنهم يختارون مسكا معينا وقد يأمرون به في موضع معين مثلا حول كذا أو كذا فمثل هذا أنت ما تجرؤ أن تقول هذه ممنوعة لأن السلف استعمل مثل هذه الأشياء شيخ الإسلام ورد عنه وغيره أنه قد يستعمل مثلا كتابة أشياء على البدن أو على بعض الأطعمة كحب الفول أو شيء ثم أخذه يعني يبدو أن السلف في مثل هذا الأمر توسعوا فيه لكن بضابط ماذا ما لم يكن شركا وأيضا يكون فيه معقولية المعنى وأن يكون ممكن سبب أنه ثبت بتجربة نفعه ومع ذلك لا يعارض شرعا لكن الأول للإنسان إن شاء الله أن يقتصر على ماذا إما على الرقية المجردة أو على قراءتها على ماء ويشرب ويغتسل أو قراءتها على ما يرجو منه الشفاء مما ورد في القرآن والسنة والشفاء ماء زمزم مع عسل مع زيت زيتون فلو جمع الثلاثة ثم أضاف إلى ذلك القراءة فهذا إن شاء الله فيه لأنه ورد في زيت الزيتون ورد في العسل ورد في ماء زمزم ما يدعم أنه قد يحصل به نفع إن شاء الله تعالى فإذا أراد دهنا فليكن بهذه الأشياء مجموعة أو أحد هذه الأشياء وإذا أراد ماء فالحمد لله الماء ولو أضاف إلى ذلك السدر وطحن وكذا فهذا لا بأس به أو يكون مجرد مع النفث هذا إن شاء الله كاف بإذن الله حتى لا يحصل التوسع هناك توسع غير مرضي كان يقول مثلا المرض الفلاني له ذكر معين فمثلا من عنده الركبة أو شيء يبقى يقرأ مثلا اسم الله مثلا زي ما بيقول أحمد عوض هذا اسم الله مثلا 50 مرة أو 60 مرة أو 70 الله الرحيم مثلا أو شيء، وعلى الجنب اسم الله مثلا كذا أو مثل هذا، طبعا يحتاج إلى تنصيص لماذا تخص، لماذا تخص. لكن أقرأ على ماء وأدهن المحل، أو أقرأ على كماء زمزم، أو أقرأ على عسل وأدهن المحل وترجم من وراء ذلك شفاء، هذا يسلم لك. فأنا أقول لا نجرؤ طالما المسألة ليس فيها نص يعارض ولا كذلك هو مما ينافي المشروع، فلا تجرؤ أن تنهى عنه، لكن في نفس الوقت لا نتوسع، وحسبنا إن شاء الله. إن أردنا دهنا فما ورد أن فيه بركة وشفاء في العسل، في زيت الزيتون، بماء زمزم، ما ورد نقتصر عليه، أو ماء نقرأ عليه فقط، أو بدون ذلك مع النفس، هذا أظن كاف إن شاء الله، وما يغادر أحدا شيئا. إنما ما يفعله بقى بعض الناس مما ينافي، مثل الواحد عنده صنطة في يده فيقول لك مثلا ضع 7 حبات فول في مكان فلان الفلاني، لأنها إذا يعني ماتت وضمرت وغير ذلك فإنه يحصل رفعها، طالما كلما ضعفت هذه الحبات ضعفت هذه الصنطة، حتى إذا زالت زالت الصنطة هذه. هذه غير معقولة المعنى، هذه تنافي، هذه تنافي. لكن الأشياء العامة اللي هي ليس فيها منافاة، فأخي لك المس كان مجربه كويس يعني وكان الجن اشتكى منه، وأخي تاني يقول لك مش عارف مثلا كذا، أو صورة مثلا البروج وأنا بقرأ كان مثلا يحصل له كذا، مثل هذه ما تجرؤ يعني أنك أنت تنهى عنها، طالما أنها في القرآن وفي الحد المشروع. لكن عدم التوسع في ذلك أفضل، والحمد لله عندنا يعني باب واسع في هذا الأمر، سواء استعملت دهنا أو قرأت على ماء أو استعملت الرقية المجردة، هذه إن شاء الله مع الدعاء والإخلاص والصدق كما يقال، إنما السلاح بضاربه، مع طبعا استغلال مثل هذا لتقوية الاعتقاد عند المصحور، تقوي اعتقاده ويعني بحيث يكون عنده مقاومة إيمانية يتغلب بها على الأرواح الخبيثة التي عنده. والمعنى هذا زي في أهل البدع والباطل كده، أصعب شيء عند الباطل تمسكك أنت بالحق الذي أنت عليه، هذا يقهره ولو لم يرك. كذلك الأرواح الخبيثة والجن والشياطين يعنيهم الاعتقاد. شوف صلي صم زكي اعمل اللي انت عاوزه تمام، مع اعتقاد فاسد أو مع قلب فارغ يقاومك 1000 مرة ويتغلب عليك وانت بتقرأ القرآن كمان. إنما الإشكالية عند ماذا؟ إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلى سلكت الشر فج غير فج. هذا يرجع إلى قوة الإيمان. لهذا العلاج الأول بعد فضل الله عز وجل تقوية الإيمان، ركز على أن تقوي نفسه وأن تربطه بالله عز وجل، حينئذ يكون عنده الداعي الذي يتغلب به على من؟ على تلك الأرواح الخبيثة. نعم يا عاطف عندك شيء؟ نعم. قال في مسائل الأولى النهي عن النشرة، يعني عن نشرة الإيه؟ المحرمة. الثانية
الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل
مما يزيل الإشكال في آثار الباب، إذا عرفت المشروع من الممنوع يكفي. نعم.
ويجوز الحل بسحر ضروري.
ويجوز
الحل بسحر ضروري.
نعم. وقال ببعض العلماء إنه يجوز الذهاب إلى السحر وحل السحر بهذا عند الضرورة، لكن لا دليل البت على هذا. أولا هذا في إقرار لعمل الساحر، ولو لم تكن أنت مقر إقرار اعتقاد، لكن هذا إقرار عملي ثم استعان بهذا الساحر وهذا لا ينبغي، ثم عدول عن المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فك سحره إلا بالمشروع، ولكم في رسوله أسوة حسنة، ولعل هذا الحكمة أصلا من سحر النبي، أن نتعلم كيف نعالج هذا السحر. في الصحيح فقام ودعا ثم دعا وقال أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه، قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني رجل أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي فقال عند رأسي إلى آخر الحديث. فإذا هذا فيه إقرار وفيه استعانة به وفيه عدول عن المشروع ويكفي هذا. ناهيك عن أنه يراك رجل تذهب إليه فيقول ما ذهب فلان إلى هذا الرجل إلا لأن ذهب إليه مشروع، ولا تخطب أنت في الناس. فالذين قالوا بالاستعانة بالصحرة وذهب إلى الصحرة في حال السحر لا، يموت بسحره أولى، فإن مات بسحره رجي له الخير. نعم نعم نعم. لا 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 لا, لا تستعين بجن مسلم في العلاج. والاستعانة ما تستعين، ما في أحد يقول أستعين بجن مسلم يوظف نفسه يا جن يا مسلم تعال أعني في العلاج، ما يجوز. إنما باب الإعانة اللي تكلم عن شيخ الإسلام وغيره باب مخصوص بشيء واحد لا علاقة لك بالجن أصلا، تدعو من الله نعم، لكن من باب إعانة ما تقول أنا أذهب أتي بهذا الجن يا جن يا مسلم قال لك أنا مسلم أستعين بها في العلاج، طب تخلط تبقى معايا ونروح نعالج الحالة ونمحي. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أولا لأن هذا لا تدري صدقة من كذبة. الأمر الثاني لأن هذا يدخل في نوع الاستمتاع. الأمر الثالث أنها قد يستدرجك. الأمر الرابع أنك لا تتعرف، لا تتعرف على عليه من جهة صدق من كذبه أو غير ذلك من هذه الأمور. لكن الاستعانة أو الإعانة التي تكلم عنها شيخ الإسلام وكذا في الأمر المباح. يعني إيه في الأمر المباح؟ في الأمر المباح الذي لا محظور شرعي فيه والذي ليس فيه شيء من هذا. فمثلا أنت تعالج مثلا حالة من الحالات وقال مثلا خذ هذا الماء أو خذ شيئا من هذا مثلا، أو فلان هذه عندها مثلا شيء من السحر، أو أخي أو أختي مست هذه أو هذا مثلا كذا، فاقرأوا على هذا الرجل أو اقرأوا على هذه المرأة أو اقرأوا على أختي أو إلى آخره، مما قد يدل من الأمور الطارئة التي إن جرت من مسلم حتى ولو كافر حتى ولو ممن يكيد لك فإن الله محظورة في مثل هذا الأمر الضيق. هذا شيخ الإسلام قال هذا على الإباحة، وإن كان من العلماء من منع حتى هذا الباب كان على هذا الوجه مباح. إنما أن تقول أستعين بالجن المسلم في المعالجة ويصبح لك قرين كما يقال لك قرين تستعين به على المعالجة، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز أن تخصص جنا يعينك لأنه يلعب بك لعبا، هذا لعبك لعبا، واليوم قد يصدق معك لاستدراجك إلى محظور بعد ذلك. فما في واحد يقول أنا أستعين بجن مسلم، استعين بجن مسلم توب إلى الله، توب إلى الله، كيف تستعين بجن مسلم وما يدريك أن هذا مسلم ولا كافر، وما يدريك أنه صادق أم كافر. إنما يعطيك ماء أو تطلب منه ماء أو غير ذلك، أو يكون على الوجه إن صحت الأثار يعني فيها مقال، وهو مثلا فلان كان عنده قارن يخبرها بشيء من هذا كما جاء في خبر أبي موسى وخبر عمر، مع أن هذا يعني فيه في صحته نظر. فمثل الشيء الذي هو مباح لا فيه استعانة بمثل هذا في علاج ولا غيره ولا أن تسأله ولا شيء أبدا، كل هذا يقطع. إنما الشيء الذي قد يكون لا محظور فيه إذا حضرت حالة على شخص، حضرت هذه الحالة على شخص وأنت تعالج عليها جن، هذا الجن نصراني ولا هذا الجن يهودي ولا هذا الجن كذا، فحصل نوع استعانة بشيء مما لو كان أمامك نصراني فأعانك فيه، أعطاك شيئا أخذ منك شيئا إلى غير ذلك، فهذا في الأمر المباح. ولهذا يعود كلام شيخ الإسلام إلى حال ضيقة جدا استغلها البعض أو رأى البعض من خلالها مشروعية الاستعانة بالجن في العلاج، وأن يكون معه جن يصطحب هذا الجن معه في العلاج. هذا لا، هذا ما قصده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم في القواقل قال ايه؟ قال قل يا الكافرون، اضاف اليه قل يا الكافرون الفتوى.
لا دي في تعليق على الكتاب.
تعليق على الكتاب، نعم محتمل طبعا. الشيخ ابن باز يقولها لانها عامه يعني، لكن في الاحاديث الاخرى في الرقيه انما تستعمل هذه الثلاث ولا تستعمل قل يا الكافرون، هذه في الرقيه. فمحتمل، محتمل يعني، يبقى العموم يعني الشيخ ابن باز يكون اخذ بالعموم، قواقل أدخل مع قل يا أيها الكافرون. نعم الله أعلم. المنظومات لا، هذا ليس علم أبجات، اللي هو بيستعمله في المنظومات اللي هي الأحرف المترجمة إلى الأعداد المترجمة إلى أحرف، لا ليس هذا من علم أبجات. أبجد هوز كذا، لا، هذا إنما هي طريقة العرب. طريقة العرب أنها تترجم الأعداد إلى حروف، فهذا ليس من العلم الذي يوصل به التعرف كذا وكذا، لا، إنما المراد هنا علم أبجاد، أي علم الحروف الذي يكون من هذا الباب. إنما على طريقة العرب وهي ترجمتهم الأرقام إلى حروف، هذا لا محظور فيها.